الدول العربية والإسلامية وتأكيد إدانة مخططات كيان الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بأي ذريعة، فيما حذر من التبعات الخطيرة للممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وكانت القمة العربية الإسلامية الطارئة انطلقت عصر اليوم في العاصمة القطرية للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس. وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن الاحتلال يريد أن تصبح المنطقة العربية خاضعة لنفوذه، لافتا إلى أن هذا وهم خطير. ودان رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية الاعتداء الإسرائيلي على قطر مؤكدين وقوفهم مع الدوحة ضد غطرسة الاحتلال، فيما حذروا من أن سلوك الاحتلال المنفلت يدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد. وحول قمة الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة بحضور رؤساء وملوك عدة دول عربية وإسلامية نتوقف هذا التقرير.
لبحث الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر والذي استهدف وفدا من حركة حماس، عقدت في الدوحة قمة طارئة بحضور رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية. ففي الكلمات الافتتاحية وصف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العدوان الإسرائيلي على بلاده بالسافر والغادر والجبان، مؤكدا أن الاعتداء وقع في حين كانت حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته من الوسطاء، مضيفا أن نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذا إسرائيلية.
إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية، معتبرا أن هدف الاعتداء تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
الهجمات الإسرائيلية لم تأتي من فراغ، بل كانت نتائج لسياسة الإفلات من العقاب. الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء ويجب محاسبته. لا توجد دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن اعتداءات الكيان، والخيار الوحيد هو توحيد الصفوف.
وبدوري قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يقتل عمدا فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعا. فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الكيان الإسرائيلي يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة.
كما أحذر من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القول به أو السكوت عنه.
وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن المجتمع الدولي سمح للكيان الإسرائيلي أن يكون فوق القانون، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤولي الكيان يروجون لأوهام إسرائيل الكبرى، معتبرا أن الأمة الإسلامية قادرة على وقف أطماعهم. وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون أن المستهدف الحقيقي في العدوان هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، معتبرا أنه لم يكن هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين بل تصفية فكرة التفاوض نفسها.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته في القمة الإسلامية الطارئة في الدوحة أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية. وقال بزشكيان أن العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي، فيما حذر من أنه ليست هناك أي دولة عربية أو إسلامية بمنأى من هجمات إسرائيلية، مشددا على أنه لا خيار أمام العالم الإسلامي سوى توحيد الصفوف والمواقف. لنستمع إلى قسم من كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر الدوحة.
إنه لا تحديد صارخ وسافر، حيث يجب أن نقول أنه لا يجب أن يتم الانتهاك للقانون الدولي وفي يونيو 25 قامت إسرائيل بهجوم ضد بلادي، وهذه الهجمات هي التي تستمر. ويجب أن أؤكد أن الهجوم التي أجري في الأسبوع القادم في الأسبوع الماضي ضد قطر كان إرهابا سافرا ويهدد كل المعارف القانونية. يجب أن نبحث حول كيف يتم مواجهة هذه الهجمات، لأن هذه الهجمات لم تأتي من فراغ، بل كانت نتائج الاستفزازات التي تقوم بها الكيان الصهيوني، وذلك على أساس الإفلات من القانون التي تحدى بها. وهذا الكيان التي أنشئ من جراء دعم من الاتحاد الأوروبي تقوم بتقويض القانون الدولي ومبادئ الأعراف الدولية. وخلال السنتين الماضيتين فقد عانت قطاع غزة من مأساة عميقة، وغزة اليوم يحترق ويعاني، وقد تم قتل أكثر من 64 ألف من سكان غزة، وذلك من جراء العدوان الإسرائيلي والتجويع. إقدامات الرجيم الصهيوني إن النظام الصهيوني يقوم بأعمال تمثل إبادة جماعية وتستخدم آلات تدمير وتجويع، وقد تم توسيع هذه الهجمات اليوم على دولة قطر.
حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أن الهجوم على قطر قد يتكرر مع أي دولة أخرى في المنطقة إذا لم تعمل الدول الإسلامية على كبح جماح الكيان الإسرائيلي. وقال بقائي في تصريح على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة أن هذا الاجتماع يعد نقطة تحول في الجهود الجماعية لدول المنطقة والدول الإسلامية من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة. كما وأشار إلى أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين ما زلنا لا نشهد أي تحرك عملي جاد من جانب الدول الإسلامية. انتخبت إيران كواحدة من 8 نواب رئيس المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في فيينا. وأبدى ممثل أمريكا استياءه من إدراج إيران من قبل المجموعة، وكرر ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، مدعيا أن إيران لم تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، فيما اعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار غير مناسب. وفي المقابل رفض سفير مندوب إيران الدائم لدى المنظمة رضا النجفي الاتهامات السياسية الأمريكية، وقال إن القرارات في المنظمة تتخذ بأغلبية الأصوات ولا يمكن لدولة واحدة منعها. وحول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تابعوا هذا التقرير.
إزالة مخاوف إيران الأمنية عنوان المرحلة القادمة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب تأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي أشار إلى أن الوكالة أخفقت في حفظ حقوق أعضائها في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران.
إن هدف تل أبيب من الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية هو تقويض مسار الدبلوماسية والسلام، ويعد اعتداء على مراكز نووية خاضعة لاتفاقيات الضمانات. ورغم ذلك فإن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر بعد إزالة المخاوف الأمنية، وإن التفاهم مع الوكالة هدفه معالجة الظروف الناجمة عن العدوان الصهيوني الأمريكي.
التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية شكل محور كلمة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال افتتاح الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة في فيينا، مشيرا إلى أن التفاهم يحدد الخطوات الفنية الضرورية لاستئناف الأعمال الحيوية في إيران.
الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة بمشاركة عباس عرقجي ركز على الإجراءات الفنية والخطوات العملية اللازمة لاستئناف العمل الحيوي في إيران. التحدي الآن يكمن في تنفيذ هذه الخطوات واستعادة الثقة.
وكدليل على مصداقيتها الكاملة، تم انتخاب إيران كأحد نواب رئيس المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في فيينا من بين نحو 10 دول مرشحة للمنصب، في مقدمتها الولايات المتحدة. الأخيرة أعربت عن استيائها من هذا الانتخاب وكررت ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران، مدعية أن طهران لم تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. على صعيد متصل، واصلت واشنطن وضع العراقيل أمام تحقيق تقدم بين طهران والأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني، حيث طالب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بوقف كامل لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ووصفه بأنه التهديد الأكبر، الأمر الذي يخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية ويتعارض مع العديد من تقارير الوكالة الدولية التي أكدت سلمية البرنامج النووي الإيراني.
استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم، فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. وحول آخر التطورات في قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
في يوم جديد من حرب الإبادة على قطاع غزة، استشهد وجرح عشرات المدنيين العزل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبيتهم في مدينة غزة. ففي غرب مدينة غزة استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، فيما استشهد عدد آخر من المدنيين إثر غارات إسرائيلية على منزلين في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين. وخلال الساعات الماضية وصل إلى المستشفيات عشرات الشهداء والجرحى من ضحايا طالبي المساعدات، كما سجلت مستشفيات القطاع استشهاد شخصين جراء التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 422 بينهم 145 طفلا. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى نحو 64,900 شهيد وأكثر من 164,600 جريح، في حين يواصل جيش الاحتلال استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة وتدميرها. ومنذ أيام بدأ جيش الاحتلال بحملة تدمير تدريجية وممنهجة للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد من أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع. جاء ذلك في تدوينة لوكالة الأونروا الأممية على منصة إكس نقلا عن المفوض العام فيليب لازاريني، أوردت فيها أن لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح نحو المجهول. وفي معرض تعليقه على الوضع بمدينة غزة، قال لازاريني إن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل وبدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن. وأشارت الأونروا إلى أن الأطفال يتضورون جوعا وأن العائلات تهجر قسرا بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد.
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهمة استخبارية في أجواء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت السرايا في بيان لها أن الطائرة كانت تحلق في سماء المدينة قبل أن تتمكن وحداتها من إسقاطها والسيطرة عليها بشكل كامل. وأضافت أن الطائرة تخضع حاليا للفحص الفني والاستخباري بهدف استخراج المعلومات التي كانت تجمعها. تأتي هذه العملية في ظل تصاعد النشاط الجوي فوق قطاع غزة، فيما تواصل فصائل المقاومة تطوير قدراتها التقنية للتصدي لهذه الوسائل. دانت حركة حماس استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، واعتبرت القصف الممنهج للأحياء السكنية وتهجير المدنيين جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية. وأكدت في بيان أن هذه الجرائم تستمر وسط عجز دولي وغياب إرادة لوقفها، مشددة على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه رغم عامين من العدوان. وأضافت بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصلون الدفاع عن أرضهم، وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق المدنيين الأبرياء. اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما أدوا طقوسا تلمودية في خطوة استفزازية. قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على بوابات المسجد وفي البلدة القديمة، فيما ظل تحشيد استيطاني لفرض وقائع تهويدية جديدة. وتستمر الدعوات المقدسية للنفير والرباط في الأقصى رفضا لمخططات الاحتلال، وتأكيدا على أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه. أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نقطة تفتيش مؤقتة شمال قرية الربيد بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا. وأكد المصدر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفتيش المرة واعتقلت شابا قبل أن تنسحب إلى قاعدة تل الأحمر الغربي التي انطلقت منها. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. بيان القمة العربية الإسلامية بالدوحة يدين هجوم الاحتلال على قطر ويعتبره مقوضا لفرص تحقيق السلام بالمنطقة. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمة قطر انتهك القوانين الدولية، واعتداءاته تتواصل بغطاء غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين بنيران الاحتلال في أنحاء القطاع، والمقاومة تسيطر على مسيرة الاحتلال في غزة. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: قمة الدوحة، قرارات شجاعة أم بيانات تقليدية؟ هل تنجح القمة العربية الطارئة بالدوحة في تجاوز بيانات الشجب؟ ما خيارات القمة في مواجهة الهيمنة الأمريكية؟ و وكيف تترجم القرارات السياسية إلى إجراءات عملية رادعة؟ محور لقائنا في هذا البرنامج قمة الدوحة، قرارات شجاعة أم بيانات تقليدية؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم. تعقد اليوم القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة للنظر في تداعيات العدوان الصهيوني على قطر. وعلى جدول أعمال القمة بند وحيد هو العدوان على قطر، بعدما حال الفيتو الأمريكي دون إدانة الكيان بالاسم. ربما يكتشف قادة الدول العربية والإسلامية اليوم في قمتهم أن السياسة النعامة لا تجدي في منع الكيان من توسيع دائرة الاستهداف لتطال من يعتقدون أنهم أصدقاء لأمريكا، وأن هذه الصداقة ومعها إقامة القواعد الأمريكية على أراضيهم لا توفر لهم الحماية، ليكتشفوا أن أمنهم مكشوف وأن أمريكا تكتفي بالإعراب عن انزعاجها بعد كل عدوان. القمة تعقد بينما أرسلت واشنطن وزير خارجيتها إلى تل أبيب لطمأنتها بأن إعلان الانزعاج لا يقدم ولا يؤخر، أو لا يقدم ولا يؤخر، ولا يؤثر في حجم الدعم الأمريكي، وهو ما أكده علنا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن متانة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب وعدم تأثرها بالعدوان على قطر. البيان الختامي للقمة كما أكده وزراء الخارجية جاء مخيبا للآمال، خاليا من أي مواقف عملية يمكن أن تردع الكيان أو تجعله يدفع ثمن ما فعل أو تجعله يعيد حساباته قبل تكرار العدوان على جغرافية أخرى وفي البلاد العربية والإسلامية. كما أن الذين صاغوا البيان يعلمون أن بيانات الشجب والإدانة لا تقدم ولا تؤخر، وأن الكيان اعتاد التعامل معها بالتجاهل والسخرية ما لم تكن مشفوعة بخطوات إجرائية موجعة. وبيد الذين يجتمعون اليوم في الدوحة أن يشعروا الكيان بالألم عبر مجموعة خطوات سياسية واقتصادية أهمها المقاطعة، فهل يتخذ قادة الدول العربية والإسلامية القرار الشجاع من خارج بيان وزرائهم؟ الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تبدأ أعمال القمة العربية الإسلامية وذلك بهدف البحث في الرد على الهجوم الصهيوني الذي استهدف الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، والذي كان يهدف إلى اغتيال كبار قادة حركة حماس. قمة سبقها اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية.
الدول العربية قادرة أن تغير خارطة الشرق الأوسط وحتى الخارطة العالمية، قادروا، ولكن السؤال ماذا يمكن أن يفعلوا فعلا، وهل لديهم القدرة السيادية على اتخاذ قرارات بعيدة عن الإرادة الأمريكية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن هذه الدول بالذات الدول الخليجية والدول المرتبطة بأمريكا لديهم ارتباطات اقتصادية وأمنية بحيث لا يستطيعون أن يفعلوا كل شيء أو أن يفعلوا ما هو يعني لمصلحتهم، ولكن بالحد الأدنى مطلوب منهم أن يعلقوا اتفاقيات أبراهام على الأقل.
بحسب التوقعات فأن القمة ستشهد مشاركة عربية وإسلامية واسعتين، وستبحث بشكل موسع في صياغة رد موحد تجاه العدوان على قطر، قمة يمكن أن تكون فعالة للغاية، فأمام المجتمعين خيارات عدة للضغط على الاحتلال، من أبرزها مراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تل أبيب والضغط على حلفائها وشركائها الغربيين،
أو أن يقطع التمويل المالي الذي يأتي من صناديق عربية موجودة في الخارج، يقطع هذا التمويل عن إسرائيل، أو أن يقطع هذا الإمداد الذي يأتي عبر دول عربية، إمداد غذائي وإمداد في الأسلحة وإلى آخره، عن إسرائيل. يستطيعون أكثر من ذلك بكثير، ولكن يبدو أنهم غير قادرين وغير مسموح لهم أن يتخذوا قرارات سيادية.
من دون أي شك فإن القمة تمثل فرصة تاريخية لإبراز موقف جماعي فعال في مواجهة السياسات الصهيونية، بعيدا عن الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب التقليدية، وإن لم تخرج بخطوات عملية فلا معنى لها، وستساهم بزيادة رغبة الاحتلال في الاعتداء على دول المنطقة الأخرى دون أي استثناء.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والشكر موصول للزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأفاضل، ولمزيد من التفاصيل حول ما انعقاد هذه القمة العربية والإسلامية في الدوحة ومخرجاتها وما يمكن أن تقدمه لحقيقة القضية الفلسطينية، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ما دلالات انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وما الرسائل السياسية التي تسعى الدول المشاركة إلى توجيهها للمجتمع الدولي؟
يعني حقيقة من الصعب جدا أن نقول أن هناك دلالات واقعية أو حقيقية تستهدفها هذه القمة، خصوصا وأنه يعني طبعا هنا علينا أن نشير أنه كان هناك جهد قطري دبلوماسي ممتاز في الفترة الأخيرة من حيث الشكل، ولكن عندما يعني نراقب أو نحلل البيان الذي صدر عن جامعة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن عفوا، سنكتشف أن الأمور كلها تسير تحت سقف معين ما يقبل به الأمريكي، وبالتالي هذه الحكومة اليوم أو هذه الجلسة اليوم عفوا تستهدف التدليل على التضامن مع قطر، ولكن وإظهار موقف موحد يعني إلى جانبها. ولكن في الحقيقة عندما ننظر في ما يمكن أن يخرج عن هذه القمة،
نعم،
والذي لن يتخطى الإدانة أو التنديد ليصل إلى التهديد أو اتخاذ قرار، فإن ذلك سيجعلنا يعني نعود إلى ما نتوقعه من هذه القمة، ألا وهو عدم الفاعلية. وبالتالي يعني يمكن أن نقول أنه يعني خارج إطار المقبول أمريكيا وعالميا، لن تتمكن هذه القمة من أن تقدم أي دليل على فعالية سياسية، خصوصا وأنها تعالج اعتداء ليس مفصليا أو أساسيا في هذه المرحلة، إنما هو من تداعيات طوفان الأقصى، وبالتالي عدم قدرتها على التعاطي مع تداعيات طوفان الأقصى والاعتداء على غزة بفعالية لن يجعلنا في هذه المرحلة نتوقع أكثر من يعني مجرد وقوف معنوي إلى جانب قطر حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعني تنظر إلى هذا الاعتداء على أنه تخطي كبير لخطوط حمر معنوية إذا صح التعبير.
دكتور، كيف يمكن تفسير الرهان المتكرر من بعض الدول العربية على الحماية الأمريكية، يعني في ظل التجارب المتكررة اللي أثبتت أن واشنطن تكتفي غالبا بالتعبير عن الانزعاج من الاعتداءات دون اتخاذ خطوات عملية؟
نعم، يعني هذا بالأساس يحيلنا إلى سؤال حتى الآن لم يتجرأ العرب على محاولة إجابة عنه، هل تعريف حليف، كلمة حليف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو ذاته عندما يتعلق الأمر بالدول العربية أو عندما يتعلق بالكيان الإسرائيلي، يعني هل تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول العربية على أنها حليف مشابه في المغزى والمضمون مع نظرتها للكيان الإسرائيلي؟ ولذلك يعني أنا أستطيع أن أقول أن ما تنسجه العلاقات الولايات المتحدة من علاقات مع الدول العربية لا يستهدف نوع من التوازن أو العلاقة والمنفعة المتبادلة، إنما يعني يستهدف تحقيق مصلحة أمريكية بالدرجة الأولى التي تمثلت بحماية المصالح الأمريكية وضمان الهيمنة الأمريكية وضمان تفوق إسرائيلي، وبالتالي هذه المراهنة على هذه الدول يعني أنا أعتقد أنها خيار خاطئ، وأثبتت الولايات المتحدة في أكثر من مرحلة أنها لا تؤمن بفكرة حليف وإنما تؤمن أكثر بفكرة مصلحة. حتى بالنسبة لموضوع حلفها مع الكيان الإسرائيلي، هو لا يستند كما هي تدعي إلى الإيمان العقائدي وما إلى ذلك، إنما يستند إلى مفهوم المصلحة ما يقدمه الكيان الإسرائيلي للولايات المتحدة. وبالتالي انطلاقا من أنه هذه الدول العربية يعني تقدم خدمة معينة للكيان الإسرائيلي للولايات المتحدة، وهي تسعى لأن تكون بمستوى حليف. يعني يمكن أن نقول أنه لا، هذا الرهان هو رهان خاطئ، وأثبت التاريخ أكثر من مرة بأن هذه الدول لا يمكنها أن تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما زالت يعني تعيش في دائرة مفرغة من الخيارات الخاطئة التي تتمثل في الثقة قبل الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، ما هي الإجراءات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تتبناها القمة فعليا لتجعل الكيان يعيد حساباته دكتور؟ يعني هل المقاطعة وحدها كافية لإحداث فارق ملموس؟
يعني إذا أردت أن تتحدث نظريا إذا صح التعبير، تملك الدول العربية الكثير، هي تحاصر الكيان الإسرائيلي جغرافيا، وهي التي يعني قدمت له خلال طوفان الأقصى الجسر البري والجوي الذي مكنه من تخطي عقدة اليمن ومن تخطي تداعيات طوفان الأقصى والحرب عليه، وهي تملك من المقدرات إذا صح التعبير ما يمكنها من أن تفرض على العالم أجمع أن يسير بأمرها ووفق خططها تجاه الكيان الإسرائيلي. هذا نظريا، نحن نتحدث عن دول تملك أكثر من 25 إلى 30% إلى 40% من نفط العالم، إلى دول موجودة على أهم الممرات المائية في المنطقة، إلى دول تمتلك يعني عدد سكان كبير جدا، إلى دول تملك مقدرات عسكرية لا يستهان بها. هذا نظريا، ولكن في الحقيقة الأمر يتعلق بالقرار. هل تملك هذه الدول القدرة على اتخاذ قرار يعني لا يوافق التطلعات الأمريكية والرؤية الأمريكية والمصلحة الأمريكية؟ المسار الأمريكي هو تطبيع، يعني من سخرية القدر أن يخرج عن الوزراء العرب أنه هذا الاعتداء على قطر يؤثر على مسار تطبيع العلاقات، يعني يعتبرون أن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي هدف استراتيجي يفترض أن يراعي الكيان الوصول إليه، بدل أن يكون حاجة إسرائيلية يسعى الكيان إلى تحقيقها حتى يضمن حياته. بالتالي عمليا أنا لا أعتقد أن هذه الدول قادرة على أن تفعل شيء، لأنها لا تملك الحرية في اتخاذ قرار. كل ما سيصدر عن القمة اليوم سيبقى تحت سقف اللاءات الأمريكية، بمعنى تضامنوا معنويا، دينوا ما شئتم، نددوا ما شئتم، ممنوع عليكم أن تفرضوا إجراءات فعلية عقابية، ممنوع عليكم أن تطلبوا من مجلس الأمن ومن الدول الكبرى أن تتخذ إجراءات عقابية، ممنوع عليكم أن تحيدوا عن مسار التطبيع الذي سرتم به منذ زمن. وبالتالي كل ما سيصدر عن هذه القمة ليس إلا موقف بروتوكولي، موقف معنوي يستهدف حفظ ماء وجه الدول العربية وإظهار قطر على أنها دولة اعتدي عليها وتم التضامن معها، وأن هذه الضربة لن يكون لها أي مفعيل بالمستقبل. هذا أقصى ما يمكن أن نفكر به يعني.
نعم، بالتالي يعني ما السيناريوهات المحتملة في حال تجاهلت القمة اتخاذ قرارات شجاعة؟ هل سيشجع ذلك الكيان على توسيع دائرة العدوان نحو دول عربية وإسلامية أخرى؟
بالطبع، بالأساس في جلسة مجلس الأمن قال المندوب الإسرائيلي أنه لن يتوانى عن استهداف من يريد في أي دولة عربية، وأنه يعتبر أنه قطر شريكة، يعني هو يريد من قطر ليس فقط أن تكون وسيط، يريدها في خدمته ويريدها تحت أمرته، وهو ينظر إلى مشروع إسرائيل الكبرى على أنه حقيقة واقعة، وأنه بإمكان العرب أن يكونوا فقط ولاة عنده، تابع يعني حاكمين بأمره. وبالتالي اليوم ضعف جامعة الدول العربية، وطبعا يفترض أن لا نتوقع منها شيء أكثر من ذلك، سيجعل الكيان الإسرائيلي يستمر في مشروعه يعني إذا فينا نقول للاعتداء ولتنفيذ سياسات في أي دولة وفي أي منطقة يريدها في المنطقة العربية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أي رد فعل، لأنه بعد الضربة على قطر وبعد جريمة الإبادة البشرية التي ارتكبت في غزة،
نعم،
وبعد أن بقيت كل هذه الأحداث دون رد فعل، من الطبيعي أن يتغول أكثر، لأنه يجد أنه الظروف سانحة ورد الفعل هو دون ما كان يتوقعه في أسوأ يعني إذا فينا نقول كوابيس أو أحلام.
نعم، وسؤال الأخير دكتور، يعني إلى أي حد يمكن للقمة أن تعيد الثقة بين الشعوب العربية والإسلامية ومؤسسات الرسمية في ظل شعور عام بالخذلان من المواقف الرسمية السابقة تجاه الاعتداءات المتكررة؟
لو ذهبت هذه القمة باتخاذ إجراءات عقابية، إجراءات فاعلة، وتبنت القضية الفلسطينية كقضية جامعة تحفظ حقوق شعب، ولا تدخل هذه القضية في دهاليز السياسة والانقسامات، لقلنا أنه بإمكان أن تحقق يعني هذه الثقة. ولكن في ظل ما يحدث اليوم، في ظل ما يحدث اليوم، أنا لا أعتقد أنه بإمكان القمة أن تقدم شيء على مستوى الثقة.
نعم، كل التحية والشكر لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل على هذا الحضور معنا، حياكم الله.
شكرا لك.
بارك الله بكم.
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني،
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني.
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني،
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني.
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
على الشعب الفلسطيني.
نحييكم من جديد أحبتنا، ونحن برفقتكم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا ونتابع لقائنا في غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم العاشر بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نحن أمام عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في كامل قطاع غزة، لكنها تتركز في مدينة غزة. من بين 21 شهيد ارتقوا منذ ساعات الفجر، هناك 20 شهيد فقط في مدينة غزة. في 3 غارات دامية بدأت باستهداف منزلين في شارع الجلاء، استشهد فيها 10 من المواطنين الفلسطينيين، ثم استهداف خيمة داخل أحد المقرات للصليب الأحمر، المقرات المخلاة، استشهد فيها 6 بينهم 3 من الأطفال، وأيضا غارة في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة فيها 4 من الشهداء. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية، يحاول دفع الناس بالنار النزوح نحو جنوب ووسط قطاع غزة، وكانت مشاهد النزوح دامية بعد أن اضطر آلاف الفلسطينيين لمغادرة المدينة في ظل تدمير جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية فقط 3 أبراج سكنية و16 بناية في مختلف أنحاء مدينة غزة. الوضع في باقي مناطق قطاع غزة لم يكن أفضل. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين الذين ينتظرون المساعدات قرب مركز نكساريم، مركز المساعدات الأمريكية، شهيد عدد من الجرحى. أما هنا في مدينة خان يونس جنوب القطاع فدوي الانفجارات لا يتوقف على الإطلاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التدمير وسط مدينة خان يونس، وطائراته تطلق النار على كل من يقترب من مركز المدينة. حتى في مجمع ناصر الطبي الوضع الإنساني يزداد صعوبة، 7 أطفال توفوا نتيجة سوء التغذية خلال أسبوع، معدل كل يوم طفل يتوفى نتيجة سوء التغذية والجوع في هذا المشفى الذي يعد المركزي والوحيد الذي يخدم حوالي 800,000 مواطن فلسطيني ما بين النازحين من مدينة رفح، سكان مدينة خان يونس، وأيضا عدد من النازحين الجدد من مدينة غزة الذين وصلوا إلى مدينة خان يونس. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الأوضاع الصعبة والقاسية تبقى في مدينة غزة.
We'll be right back. نعم، نحيي الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة استمعنا إليها أحبتنا الأكارم. وفي غزة أيضا يفر النازحون حاملين أطفالهم وأحلامهم الصغيرة بعيدا عن ويلات القصف ليجدوا أنفسهم مجددا في دائرة العنف. مشاهد تكشف عن محاولة إجرامية ممنهجة لاقتلاع الغزيين من أرضهم وسط صمت العالم. رأفة سعيد والتفاصيل.
وسط الركام كانت تقف مبان وخيام تضم مئات النازحين الذين فروا من أماكن القصف شمالا وشرقا بحثا عن الأمان، لكن طائرات الاحتلال باغتتهم وحاولت حتى قتل بصيص الأمل.
اللي صار فجأة أجا رجال اللي بقول في أمر إخلاء للمنطقة للمربع كله، أجا قال هذه الأمارة بدهم يضربوها إن شاء يعني على منها للعشرة ونص بدها تنضرب تكون مضروبة، يعني اعمل حساباتكم. وفعلا المربع صار يعني جد يعني صار مرعب، يعني أطفال وكذا ما قدرش حد يتحمل. المواطن مغلوب على أمره، من وين يطلع الجنوب؟ هو مفلس أصلا ما هوش مصاري. وبعدين له أو يعني أنا كمواطن لا مطلوب لليهودي ولا إيش، بقول لا خلي الجندي يجي على الباب يخدني يطلعني على الجنوب. وين أروح؟ لا معي 10,000 شيكل أعمل خيمة، ولا معي أنزل معي 30 نفر في الدار، إيش بدي أعمل؟ هيني قاعد، إيش بدنا نسوي؟ إلا أمر الله نافذ، لا طالع ولا نازل. وهيني قاعد زي ما أنت شايف في الدار، ثلاث مخيمات كان يجمعنا. يعني عندك حوالي يمكن 200 خيمة. أي مساكين بدو بعزوا من مكان، يعني مش إنهم بدهم يطلعوا، لا بس بقول لك يعني الردم وما الردم. بدنا نلاقينا مكان آمن غرب غزة.
امبارح بالليل شفنا الناس كلهم طالعين، فطلعنا معهم وضلينا في الشارع وبيتنا بالشارع امبارح وتمرمطنا. بعدين اليوم اجينا روحنا وكانت البيت فيه مدمار ويعني حجر وكله رمل. بتمنى تخلص الحرب وينحل كل حاجة وخلص، بكفي يضلهم يدمروا.
والله احنا قاعدين الليلة الساعة 10 هيك في الليلة هم بيقولوا بدهم يخلوا يضربوا القاضي، على فكرة ان القاضي هذاك مش اللي هان. أنا هاي خيمتنا، أنا قالوا 5 دقائق معك وطلعنا نجري، ما لحقنا نطلع ولا حاجة، يا دوب أخذنا الأوراق الخفيفة والشنطات وطلعنا، والأطفال النايمة يعني فيش خيمة ممزعة كلها هيتها، حتى الأواعي حتى الفراش حتى الأكل الكياس ولا مخزن الكربون اللي كنا ناخدها كلها راحت. قلت لو بدي أنزح كيف بدي أنزح؟ لا في خيمة ولا في فراش ولا في أكل ولا في شرب. أنا مش عارفة وين بدي أروح، يعني مش عارفة وين بدي أروح أي مكان.
يمعن الاحتلال في محاولات اقتلاع الغزيين من أرضهم، لا يترك لهم خيارا سوى الهرب أو الموت، يدفعهم بالنار والمجازر لترك بيوتهم، لكنه لا يدرك أن الرحيل لا ينهي الانتماء ولا يطفئ الحرب.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير أحبتنا الأكارم استمعنا إليه من غزة. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يواصل قصفا ممنهجا للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية تحت ذرائع استهداف المقاومة، بينما هدفه هو الإبادة والتهجير القسري. قال المكتب في بيان أن الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة، بينما ينفذ قصفا منهجيا للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
ليلا نهارا يعيش أهالي مدينة غزة وشمال القطاع أبشع أنواع الظلم منذ 23 شهرا من العدوان المتواصل. العملية العسكرية الجديدة للجيش الصهيوني أتت لتزيد من مأساة الشعب الفلسطيني مع أمر الاحتلال لكافة السكان بالنزوح إلى الجنوب. أغلب سكان هذه المناطق المأمورة بالإخلاء يرفضون النزوح أو عاجزين عنه، ما دفع منظمات دولية لتصعيد التحذير مع وجود أكثر من 1,000,000 إنسان سيتعرضون لمختلف أنواع الاعتداءات بالقصف والغارات وإطلاق النار أو بالتجويع والمنع من العلاج. مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع استغاثت، فطالبت وزارة الصحة في القطاع بتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات الصحية والطواقم العاملة فيها وإيجاد طرق آمنة للوصول إليها، محذرة من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حذر من أن الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة، بينما ينفذ قصفا منهجيا للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري. ومن المواقف الدولية التي تحاول تظهير حجم الكارثة التي يرفض البعض الاعتراف بها ما وصفته وكالة الأونروا أن غزة تدمر بالكامل وتتحول إلى أرض قاحلة غير صالحة للعيش، فيما اعتبرت اليونيسف أن هذا التصعيد العسكري المكثف له عواقب كارثية على مليون إنسان. كما أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال يستهدف بلا هوادة الإرث الثقافي الإنساني في غزة باعتباره حاملا لقيم ومعالم أساسية في صون الهوية والذاكرة الجماعية في سياق جريمة الإبادة الجماعية. أما حركة حماس فأكدت أن القصف الصهيوني المكثف للأبراج السكنية والمدارس ومراكز النزوح والإيواء في مدينة غزة هو جريمة تجاوزت النازية بوحشيتها، مشيرة إلى أن جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وطلبت الحركة ومعها الكثير من المنظمات المجتمع الدولي ودول العالم الحر بالتحرك الجاد والعاجل لإحياء منظومة القيم والقوانين الإنسانية ورفض الإدارة الأمريكية الظالمة التي توفر الحماية لمجرمي الحرب.
أشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. في القدس أحبتنا الكرام، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاثنين من جهة باب المغاربة وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وجاءت أفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة وفجر اليوم الاثنين حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق تخللها اعتقالات وتضييقات على المواطنين. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غرب المدينة وداهمت منازل في مخيم بلاطة ومخيم عسكر الجديد، حيث اعتقلت الشاب سعيد قرعان إلى جانب تنفيذ اقتحام في قرية روجيب شرقي المدينة. كما حطم شبان مركبة لمستوطن قرب نابلس ردا على اعتداءات المستوطنين. وفي رام الله اقتحمت القوات بلدة ترمسعية شمال المدينة وبلدة دير جرير شرقها، حيث اعتقلت شابين. كما داهمت محيط مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما شهدت مدينة البيرة اقتحاما برفقة مدرعة عسكرية. أما في الخليل فقد طالت الاقتحامات بلدة سعير شمال شرق المدينة وبيت أمر شمالها ومدينة يطا جنوبا، إضافة إلى أحياء في مدينة الخليل نفسها. وفي طول كارم شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الحي الجنوبي للمدينة. وفي القدس المحتلة منعت قوات الاحتلال الطلبة من الخروج من مخيم شعفاط وعرقلت وصولهم إلى المدارس. بالتزامن مع ذلك واصل المستوطنون تحت جناح الظلام نصب غرف متنقلة جديدة لتوسيع البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل. نعم أحبتنا الأكارم، وبالعودة إلى قمة الدوحة أحبتنا، وجهت الفصائل والقوى الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى القمة العربية وكذلك الإسلامية، قالت فيها أنها تتطلع إلى الشروع بشكل جماعي في إجراءات عاجلة تهدف إلى وقف حرب الإبادة في غزة، داعية إلى استخدام كل أوراق الضغط العربية بما في ذلك تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك واستخدام سلاح النفط وفرض عقوبات عربية متكاملة على دولة الاحتلال، وإضافة إلى تعزيز التضامن العربي والإسلامي بما يرسخ وحدة الصف، ويؤكد أن قضايا الأمة الكبرى لا تترك نهبا للمجازر والاعتداءات الصهيونية في ظل الحديث عما يسمى بحلم إسرائيل الكبرى الذي يستهدف السيطرة على الأرض العربية والهيمنة على المنطقة. عن ردود فعل الشارع الفلسطيني حيال القمة وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الشارع الفلسطيني لا يعول على هذه القمة، فهي كسابقاتها من القمم سواء العربية أو غير العربية التي لم تؤتي ثمار على أرض الواقع، وإنما كانت يعني حتى البيان المقترح هو بيان خجول أمام عدوان صارخ، هكذا ذهب بعض المحللين للقول. وبالتالي يعني هذه القمة ليست سوى علاقات عامة وإثبات الوجود، فالدول العربية لن تجرؤ على وقف اتفاقات إبراهام أو حتى طرد السفراء الكيان من العواصم العربية أو حتى التحرك عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا أو التهديد بأي شيء. وبالتالي هذه القمة يعني ولدت ميتة برأي الشارع الفلسطيني، برأي العديد من المحللين وحتى القوى السياسية لن يخرج منها شيء. هم اجتمعوا ليقولوا لأمريكا أننا يعني وضعنا كل البيض في سلتكم من أجل حمايتنا، وبالتالي استهدف أكثر يعني أكثر مكان يفترض أن يكون محصن بسبب وجود قاعدة أمريكية ومضادات جوية متطورة للولايات المتحدة داخل الدوحة، ولكن حتى هذا لم يحل دون أن تصل يعني الطائرات الإسرائيلية وأن تستهدف أماكن في قلب الدوحة، وبالتالي يعني لا تعويل على هذه القمة.
مع تحياتنا للزميل مراد نصر على ما استمعنا إليه. حقيقة مستمعينا الكرام، وننتقل إلى اليمن، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع للاحتلال في إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاثة منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب داخل فلسطين المحتلة.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاث طائرات منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن هذا العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته ولن يكسر إرادته الصلبة والتي شهدها العالم أجمع منذ بداية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة. إن اليمن يؤدي واجبه الديني والأخلاقي والإنساني، وسيدافع بكل بسالة عن موقفه الإيماني الجهادي المتضامن مع شعبنا الفلسطيني والمساند لمقاومته الأبية، وستفشل كل محاولات النيل من هذا الموقف كما فشلت المحاولات السابقة. لن نتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن نتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
لازلتم معنا مستمعين الكرام وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. في جنوب لبنان تتواصل مراسم أعراس الشهادة، حيث يودع الأهالي أحباءهم الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني على البلدات الآمنة، ويعيش السكان أجواء مزدوجة من النصر والصمود في ظل استمرار القصف الذي يطال المنازل والبنى التحتية وما يزيد من معاناتهم اليومية، ويؤكد على صمود المجتمع المحلي أمام محاولات تهديد أمنه واستقراره. هذا الواقع يعكس قوة التلاحم مع المقاومة لدى أهالي القرى الجنوبية الذين يواصلون مقاومتهم للعدوان. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
على طريق رفض الذل ونصرة المظلومين مضى، إنه الشهيد السعيد على طريق القدس عبد المنعم موسى سويدان. في وداعه خرجت جماهير المقاومة في بلدته ياطر الجنوبية بموكب تشييع مهيب والشعار هيهات من الذلة. عند جبانة ياطر أقيمت المراسم التكريمية لتقام بعدها الصلاة على الجسد الطاهر ويوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. عرس شهادة جديد شهدته بلدة عتشيت الجنوبية في وداع الشهيد السعيد رضا علي زريق. وعقب المراسم التكريمية وقسم العهد بالمضي على نهج المقاومة، أما إمام البلدة الشيخ علي حايك الصلاة على الجسد الطاهر ليجوب بعدها موكب التشييع الحاشد شوارع عتشيت تتقدمه الفرق الكشفية وصور القادة الشهداء، وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. في عيت الشعب الحدودية شيع حزب الله وجمهور المقاومة فقيد الجهاد عماد سرور. موكب التشييع جاب شوارع البلدة بين الركام الناجم عن العدوانية الصهيونية. وبعد المراسم التكريمية أقيمت الصلاة على الجسد الطاهر قبل أن يوارى في ثرى جبانة البلدة.
نحيي الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. حبتنا الأكارم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، فحتى الملتقى وفلسطين اليوم آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المجتمع الإنساني بين الصراع والحوار. يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية الكريمة واضح من التعبير يا أيها الناس ومن تعبير اتقوا ربكم أن الموضوع اللي تبحث الآية موضوع تربوي يخص البشر بصورة عامة بغض النظر عن اللون عن الجنس عن الدين عن البيئة، يعني الإنسان في كل مكان وعلى أي